إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبيه محمدا عبده ورسوله ألا وأن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سبق وأن تعرضنا إلى جملة من المقدمات حول سورة عظيمة من سورة الأحكام والآداب والأخلاق وهي سورة النور، وابتغينا بذكر ما يتعلق بما يبين لنا أهميتها ومكانتها وفضلها، ونشرع الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى في شرح وبيان وتفسير الآيات الأولى من هذه السورة الكريمة مع الوقوف على جملة من الأحكام الشرعية التي ترشد إليها هذه السورة الكريمة. ولا يخفى عليكم أن العلماء لما يفسرون ويشرحون بعض الصور التي لها تعلق بموضوعات الأحكام سواء ما كان من قبيل العبادات أو المعاملات، فإن بعضهم من يطيل النفس في شرح هذه الآيات، ولهذا سميت هذه الصور أو هذه الآيات بآية الأحكام، وإن كانت تدخل في باب التفسير إلا أنها لما كانت مشتملة على بعض الأحكام التي قد يكون لها تداخل بمسائل الفقه فإنهم يكثرون الكلام فيها ويبينون أقوال العلماء ولا سيما الفقهاء منهم في هذه الأحكام التي تتعلق بذلك الموضوع من حيث الكيفية، من حيث الحكم، هل هو واجب هل هو مستحب وطريقة أدائه. ولهذا وجدت بعض كتب التفسير التي عنت بهذا الجانب، بمعنى أنها تعطي كبيرة أهمية لمثل هذه الآيات فتطيل الحديث والتفسير وبيان هذه الأحكام أكثر ما توليه للآيات الأخرى. وهذا النوع من التفسير يطلق عليه العلماء بالتفسير الفقهي أو تفسير آيات الأحكام. ونجد هذه الكتب التي اختصت في هذا الشيء على نوعين، منها ما ألف في آيات الأحكام خاصة، بمعنى يأتي العالم أو المؤلف ويجمع الآيات التي في القرآن التي تعنى بهذا الموضوع أو بمسائل الفقه أو مسائل الأحكام فيجمعها ويشرحها ويفسرها. ومن هذه الكتب المهمة كتاب أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن عامر المالكي، وهذا من أجل هذه الكتب، يعني الكتب التي فسرت آية الأحكام، ومنها أيضا أحكام القرآن للجصاص الحنفي، فهو كتاب كبير أيضا عن هذا الجانب. والشافعي أيضا كتاب أحكام القرآن للشافعي في مجلد. ثم تتابع التأليف على ذلك إلى يومنا هذا من العلماء من يؤلف في آية الأحكام فقط. ومن ذلك ما فعل الصديق حسن خان أيضا لما جمع كتاب في آية الأحكام يقع في مجلدين. والكتب في هذا الشأن كثيرة. والنوع الثاني هو تفسير، تفسير لا يختص بالعناية فقط بهذه آيات الأحكام، وإنما يأتي على كل القرآن بدءا من فجأة إلى سورة الناس، لكن لما يأتي إلى آيات الأحكام يطيل النفس فيها. ومن مشى على هذه الطريقة الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، وقد سماه الجامع لأحكام القرآن لأنه لما يأتي إلى آية الأحكام يطيل النفس فيها كثيرا جدا، حتى إنه في آية واحدة يقول مثلا هذه الآية فيها 25 مسألة، ثم يذكرها مسألة مسألة إلى أن ينتهي بآخرها. ومن له عناية بهذا النوع من التفسير من المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، فهو أيضا ممن عنى كثيرا ببيان الآيات التي موضوعها الأحكام،
حتى إنك لما تقرأ في تفسيره وتقرأ مثل هذه الآيات فكأنك أمام كتاب من كتب الفقه وليس من كتب التفسير. لكن عذر أصحابها أنهم يبينون ذلك، يبينون في بداية التفسير ولسيما في المقدمة أنهم يعتنون بهذا الجانب أكثر من اعتنائهم بالجوانب الأخرى. ولهذا ذكرت لكم هذا حتى إذا استوقفتنا بعض الآيات آيات الأحكام وأخذت منا وقتا طويلا فنحن إنما نجري ونسير خلف هؤلاء الأعلام الذين أرادوا أن يبينوا للأمة مثل هذه الأحكام مبينة مفصلة مشروحة من خلال ما وقفوا عليه من كلمات ومن جمل ومن مسائل ومن قضايا ومن تحريرات ومن ترجيحات لأهل العلم، فإنهم يفيدوننا بها. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة وهي سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قال تعالى: سورة، تقرأ سورة وهذا هو الأغلب، ويجوز أن تقرأ بالهمز يقال سورة. سورة هو الاسم الذي يطلق على المنزلة السامية والمكانة الرفيعة لأنه مشتق من الصور، من صور المدينة، وسمي الصور لارتفاع جداره، فلهذا لا يستطيع أن يناله كل أحد فهو مرتفع، فسميت صورة قيل لعلوها أو علو مكانتها وشرف قدرها وسمو منزلتها. ومما يدل على أن الصورة يراد بها المنزلة السامية والمكان الرفيعة قول الشاعر الجاهلي النابغ الذبياني لما مدح النعمان قال له ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ومعنى قوله ألم ترى أن الله أعطاك سورة أي أعطاك منزلة ترى كل ملك دونها يتذبذب، هذا في معنى اللغة. أما من حيث الاصطلاح فقد قال العلماء أن السورة هي مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية كسورة الكوثر، فسورة الكوثر فيها ثلاث آيات وهي أقصر سورة في القرآن، لها بداية ولها نهاية، فهذه السورة هي مجموعة آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وأوجب عليهم الالتزام بها والعمل بأحكامها. فقال تعالى سورة أنزلناها، وسورة قال العلماء يعني من حيث موقعها من الإعراب أنها خبر لمبتدأ مقدر بمعنى هذه سورة، ويحتمل أن يقال سورة هي مبتدأ والخبر هو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى آخر الآيات أو إلى آخر السورة، فهذا كله خبر. لكن الأول أولى، فقوله تعالى سورة بمعنى هذه سورة، وذكر هنا بالتنكير لم يقل السورة قال سورة، والعلماء يقولون أن التنكير يفيد التفخيم بمعنى أن هذه أيها المؤمنون سورة جليلة عظيمة القدر فاعتنوا بها حفظا وفهما وفقها وعملا، هذه سورة. قال تعالى سورة أنزلناها، أنزلناها الإنزال هو نقل شيء من الأعلى إلى الأسفل، نقل شيء من الأعلى إلى الأسفل، وهذه السورة من جملة القرآن، والقرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وتخصيص هذه السورة بالإنزال للعناية والاهتمام بها، وهذا لا ينفي معادها كما قال ابن كثير، فقوله تعالى سورة أنزلناها لا يفهم منه أن هذه السورة هي التي انفردت بالإنزال وغيرها من القرآن لم ينزله الله عز وجل، وإنما ذكر الإنزال هنا لمزيد العناية والاهتمام بها، وإن في القرآن كله منزل من عند الله عز وجل. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال العلماء وعبر هنا بالإنزال أو بلفظ الإنزال للتدليل ولبيان أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإبلاغ، وفيه رد على مزاعم المشركين الذين كانوا يقولون بأن القرآن من تأليف محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى لأن القرآن من صفات الله تبارك وتعالى. فقال تعالى سورة أنزلناها أي أنزلنا هذه السورة لكم، ثم قال تعالى وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، هنا قراءتان للعلماء، هناك من قرأ وفرضناها بالتخفيف وهذه قراءة الأكثرين، وهناك قراءة بالتشديد وفرضناها وهي قراءة البعض قرأ بها ابن كثير وابن عمرو. أما على قراءة التخفيف وفرضناها بمعنى أي أوجبنا عليكم العمل بما فيها من الأحكام وألزمناكم بها، هذا على من قرأ بالتخفيف. وقال مجاهد وقتادة في معنى قوله وفرضناها أي بينا الحلال والأمر، أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وهذا حق لأن هذه السورة بين الله سبحانه وتعالى فيها الحلال والحرام وبين بها الأمر والنهي، لأن في آيات قال افعلوا أو مثلا وانكحوا فاجلدوا هذه كلها أوامر، تقتضي الانتهاء، وهناك نواهي تقتضي الاجتناب كقوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد تجد في آية واحدة تجد فيها أمر وتجد فيها نهي، فالذي فيه الخير وفيه الرشد وفيه الفلاح وفيه النجاح وفيه الفوز وفيه السعادة في الدنيا والآخرة هذا ما يأمر به الله عز وجل، وحقه الامتثال. وكل ما فيه شر وكل ما فيه فساد وكل ما فيه شقاوة وكل ما فيه ضلال وكل ما فيه بعد عن الحق إلا ونهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا معنى فرضناها. وقيل معناه أي قدرنا فيها الحدود، أي أن هذه الصورة فرضناها أي قدرنا فيها الحدود، لأن الفرض يأتي بمعنى التقدير، لأن الله عز وجل قال فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم أي ما قدرتم، فيكون أيضا من المعنى الذي يقال في هذه اللفظة فرضناها أي أن الله سبحانه وتعالى قدر فيها الحدود، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها حد القتل، وبيّن فيها حد الزنا، وبيّن فيها أيضا الملاعنة التي تكون بين الزوجين، فهذا كله من الحدود التي قدرها الله سبحانه وتعالى. والإمام البخاري قال من قرأ فرضناها بالتخفيف يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم، يعني أن هذه الصورة ليست خاصة بزمن دون آخر، أو هي خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من كان ينزل عليهم القرآن أو فيهم القرآن، وإنما أنزل الله عز وجل هذه الصورة وما فيها من أحكام لأجل أن يعمل بها الناس، وأنها مفروضة عليهم، إما مفروضة عليهم كأعيان كأشخاص، وإما مفروضة عليهم بأن يتولى تنفيذ هذه الأحكام من يسوسهم ومن يتولى أمرهم من الحكام من أولياء الأمور، لأن قوله سبحانه وتعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة في بيان عقوبة جلد الزاني والزانية، هذا الأمر ليس موكل إلى الأشخاص وإنما هو موكل إلى أولياء الأمور، ولهذا قال تعالى فاجلدوا كل واحد، فالخطاب هنا لمن؟ لولي الأمر ومن ينوبه، وليس لكل أحد، على شروط سوف نذكرها إن شاء الله في وقتها. هذه المعاني للفظة فرضناها إن قرأناها بالتخفيف، إن قرأنا فرضناها بالتشديد أي قوله تعالى وفرضناها بالتشديد، فيكون المعنى إما على أن نقول فرضناها أي أكثرنا فيها من الفرائض، إذن فيه ماذا؟ رواية التشديد أو لفظ التشديد يدل على معنى وهو التكثير، فرضناها بمعنى أي أكثرنا فيها من الفرائض. والمتأمل بهذه السورة يجد أن الله عز وجل ذكر فيها فرائض كثيرة، ذكر فيها النكاح، وذكر فيها الاستئذان وأدابه، وذكر فيها الزنا وأحكامه، وذكر فيه الملاعنة، وذكر فيه القذف، وذكر فيه أشياء كثيرة. إذن فعل هذا أن الله سبحانه وتعالى أكثر في هذه السورة من الفرائض. وقد تأتي معنى فرضناها أي فصلناها وبيناها، يعني للمبالغة، لما تقول لإنسان مثلا فرضت عليك شيء يفهم أن أوجبت عليه شيء، لكن لو تقول فرضت عليك شيء فأنت تريد ماذا؟ تريد هنا التأكيد وتريد المبالغة في الشيء وأنه صار حتما عليه وواجبا عليه، فقوله فرضناها فيه معنى أي بيناها وفصلناها، وهذا أيضا حق. لو يقرأ الإنسان مثل هذه الآيات التي في سورة النور وما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من أحكام التي بها صلاح الناس في الدنيا والآخرة، صلاحهم وطهارتهم من الأدناس ومن الموبقات ومن الفواحش، لأن المجتمع إذا تسرب إليه الداء وانتشرت فيهم الفواحش والفتن والفساد بأنواعه لا يمكن أن يصلح هذا المجتمع أبدا. ولهذا كان من خطط اليهود والنصارى وأعداء الله عز وجل أن يفسدوا المجتمعات الإسلامية بشتى الوسائل وبشتى الطرق، ولهذا هم ينشرون هذه الأفلام الإباحية وهذه الصور الخليعة، وكل ما من شأنه أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه إذا صار الناس لا يهتمون إلا ببطونهم وفروجهم فسلم عليهم، لا ترجو منهم الخير الكثير ولا ترجو منهم الصلاح. وهذا كما جاء في بروتوكولات سفهاء صهيون، حتى لا يقال حكماء صهيون كما يقول البعض، أنهم من خططهم التي يركزون عليها هو نشر الفواحش بين المسلمين بشتى الوسائل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة فصل هذه الأحكام وبينها من أجل أن يسعد أهل الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الطهر وأراد لهم العفة وأراد لهم الصلاح الظاهر والباطن، وأراد لهم أن تكون أمة الإسلام كالجسد الواحد. شرع الله سبحانه وتعالى لهم قضاء حوائجهم وقضاء شهواتهم بطريق شرعي، بطريق النكاح لا عن طريق السفاح، حتى تكون يعني أنسابهم شريفة، وحتى لا تختلط مياه الرجال بالنساء الأجانب فيولد فيهم ولد الزنا واللقيط ومجهول الأب أو مجهول الأم. ولأن الإنسان إذا فقد الرعاية كان متهيئا وقابلا للجريمة، ولهذا نجد الآن أن من يقوم بالجريمة ومن يدعو إليها ومن يمارسها ومن يكون صاحبها هم الذين لم يحظوا بالعناية الأبوية أو بتربية الوالدين، إما لكونه مجهول النسب أو لكونه ولد زنا أو لكونه لقيط تربى في الشارع. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى أول حكم بدأ بهذه الصورة ذكر عقوبة الزاني والزانية، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويأتي أيضا في معنى قوله تعالى وفرضناها، لأن كلمة فرض فيها معنى القطع، فرضناها بمعنى جزأناها أجزاء، فذكرنا الجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث، وعلى هذا فالتشديد هنا للتكثير أو يكون للمبالغة أو يكون أيضا للتأكيد أو لبيان كثرة الفرائض التي فيها كالزنا والقذف واللعان والاستئذان وغض البصر وما إلى ذلك من الأداب التي تعرضت لها هذه الصورة. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الإيمان، لأهل الإيمان هذه الصورة الكريمة العظيمة الجليلة القدر، هذه الصورة كلها قد فرضت عليكم، فكلها مفروضة عليكم من أحكام أو آداب أو أخلاق، فالآداب التي فيها مفروضة عليكم كالأحكام أو الحدود التي هي مفروضة أيضا، لأن الحدود فرضها الله سبحانه وتعالى على الناس أن يقيموا حدود الله عز وجل، لأن هذا دليل الإيمان بالله عز وجل، والذي يعطل حدود الله عز وجل هذا دليل على أنه بعيد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فكما أمر الله سبحانه وتعالى أن نقيم هذه الحدود ونحفظ هذه الحدود لأنها فرض علينا، فكذلك الأخلاق والأدب التي جاءت في هذه الصورة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، فقال تعالى صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. انظروا هنا قال وأنزلنا، يعني كرر كلمة أنزلنا، هذا كما قال العلماء من أجل المزيد من العناية بها، وكأن الله تبارك وتعالى يقول أن هذه الصورة لا ينبغي الاهتمام بها في جزء منها أو في آيات منها، بل في كل آية ذكرها الله عز وجل في هذه السورة ينبغي الاهتمام والعناية بها. ولهذا كرر كلمة أنزل في هذه الآية، قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، يعني أنزلنا فيها أي في السورة، في سورة النور، وأنزلنا فيها آيات. المقصود بالآيات هو المعنى الاصطلاحي، المقصود به هو قطعة من الكلام القرآني الذي يدل على معنى مستقل، والآيات هي التي تكون الصورة، يعني توجد الصورة والصورة فيها مجموعة آيات، والآيات هذه عبارة عن كلمات وجمل تدل، هي قطعة من القرآن تدل على معنى مستقل، فهذا هو المقصود بالآية. لكن الآية في كلام العرب تدل على معاني كثيرة، فالآية مثلا تأتي بمعنى العلامة الظاهرة، قال الله عز وجل إن آية ملكه، أي علامة ملكه، وتأتي أيضا كلمة آية بمعنى المعجزة، وهذا كقول الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، أي كي آتيناهم من معجزة باهرة ومع ذلك لم يؤمنوا، وتأتي أيضا بمعنى العبرة، قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، فمعنى قوله هنا إن في ذلك لآية أي إن في ذلك لعبرة. وتأتي الآية أيضا بالأمر العجيب، قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية للعالمين، يعني أمرا عجيبا كيف أن هذه المرأة لم تتزوج، وكيف أن عيسى عليه السلام ليس له أب، فجعلهم الله عز وجل آية، فالآية هنا بمعنى الأمر العجيب. وتأتي أيضا الآية بمعنى البرهان والدليل، وهذا كقوله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فمعنى هنا ومن آياته أي من دلائل قدرته وألوهيته سبحانه وتعالى أن جعل لكم أو خلق لكم السماوات والأرض أو جعل لكم كذا، فتأتي الآية بمعنى الدليل والبرهان. وتأتي الآية أيضا بمعنى الجماعة، يقال في كلام العرب جاء القوم بآياتهم، يعني بجماعته، فهذه كلها معاني تقال في الآية. لكن المقصود بالآية في هذه الآية وأنزلنا فيها آيات بينات، المقصود بها هي الجزء من القرآن التي تؤلف الصورة وتدل على معنى المستقل. لكن ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بقوله وأنزلنا فيها آيات، قال ليس مراد الآية هنا المعنى الاصطلاحي، وإنما المقصود به الآيات هنا الدلائل والبراهين كما بيناه. قال لماذا؟ قال لأن قوله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها، فذكر الله سبحانه وتعالى هذه السورة وما تدل عليه من الأحكام، وقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا فيها آيات، قال دلائل وبراهين تدل على قدرة الله عز وجل، لأنه في آخر هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته التي خلقها الله عز وجل وأبدع صنعها، كالحديث عن الجبال والحديث عن الأنهار والحديث عن النور، وهذه كلها آيات، هذه كلها آيات. ثم قالوا أن الآيات يعني التي في هذه السورة ليست كلها من أجل العمل بها، لأن بعض الآيات مثلا كقوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، أين العمل بهذه الآيات؟ ولكن المقصود يعني العمل بهذه الآيات يعني بأغلب ما فيها من الآيات. قال تعالى وأنزلنا فيها آيات، وسواء قلنا أن المراد بالآيات هنا آيات القرآن التي في هذه الصورة، أو الآيات التي هي عبارة عن دلائل وبراهين لقدرة الله عز وجل، لا شك أن هذه الآيات كما قال الله عز وجل آيات بينات، وصف الله عز وجل آياته سواء كانت آيات القرآن أو كانت هذه الآيات المشهودة، لأن الآية على نوعين، آية مقروءة التي في القرآن، وآية مشهودة وهي التي يشاهدها الناس إما بالبصر وإما بالبصيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، له آية يعني علامة وبرهان يدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى سعة علمه وعلى رحمته وعلى رأفته. كل ما في الكون يدل على الله عز وجل، كل ما في الكون، كما قال الأعرابي، قال الأثر يدل على البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج التي تدل على صنع الحكيم الخبير، أو كما قال. فآيات الله عز وجل سواء كانت مقروءة أو كانت مشهودة فهي آيات بينات، بينات في ذاتها وفي دلالتها أيضا. ومعنى بينات أي واضحات مفسرات، واضحات لا لبس فيها. ولهذا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل من قرأ كلام الله عز وجل وقرأ هذه الآيات يفهمها، إن كان صاحب لسان عربي فإنه يفهم. نعم قد لا يفهم الناس تفاصيل الآية وما تدل عليه، لأن الناس يتفاوتون في العلم وفي الفهم وفي المستوى، فلا يكون فهم هذا مساويا لفهم الآخر، وفهم العالم ليس كفهم الجاهل. لكن من حيث الجملة أن من يفهم كلام العرب إذا قرأ صورة من الصور أو قرأ أو سمع آية من الآيات فإنه يفهم. حتى كان بعض الأعراب قديما إذا سمع آية ولم يكن قد حفظها من قبل، إذا سمعها من إنسان ثم أخطأ ذاك الإنسان في قراءتها يصحح له. وذكرنا لكم مثالا لهذا ما جاء عن أحد بلغاء العرب المعروف بالأصمعي، أنه قال ذات مرة قرأت قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، والآية والله عزيز حكيم، لكن هو أخطأ، بدل أن يقول الله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. سمعه عربي كان بجنبه، قال له، وهو العربي لا يعرف أن هذا الذي يقرأه هذا الإنسان ويردده هو كلام الله، قال له كلام من هذا؟ قال له كلام الله. قال له أعد، فلما أعاد تذكر واستدرك فتدارك وقال والله عزيز حكيم، ثم قال له يا أخ العرب أنت ممن يحفظ القرآن؟ قال لا. قال كيف عرف بأني أخطأ؟ قال له يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، لأنه قال الله غفور رحيم خلاص يعني ما في قطع. ولهذا قالوا هذا ليس كلام الله عز وجل، فهذا إنسان ما قرأ القرآن لكن فهم المعنى وفهم المدلول. فآيات الله عز وجل كلها في غاية البيان والوضوح لمن كان له قلب، كما قال الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنزلنا أي هذه الصورة وغيرها من صور القرآن، لكن هذه الصورة خاصة، أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. لعلكم، كلمة لعل في القرآن في الأغلب تستعمل لمعنيين، إما للترجي وإما للتعليل، وهنا تصلح للمعنيين. لكن الترجي من الله سبحانه وتعالى ترجي من المخلوق وليس من الله، لأن الله عز وجل إذا قال لعلك أو علك يحصل لك هذا، فهي واجب من الله عز وجل تفيد التحقيق، لعل من الله تفيد التحقيق، لكن من المخلوق قد تفيد وقد لا تفيد. لكن هنا معنى لعلكم تذكرون أي لأجل أن تتذكروا، وإذا قلنا للتعليل قلنا أي كي تتذكروا. فمن قرأ هذه الصورة وحفظها وفهمها وفقهها يحصل له بمشيئة الله عز وجل التذكر. لعلكم تذكرون، تذكرون الأصل فيها تتذكرون، فأضغمت التاء الأولى في الثانية. والتذكر كما قال العلماء لعلكم تذكرون أي تتعظون، وإن كان هناك فرقا بين التذكر وبين العظة أو بين الاتعاظ، لأن الاتعاظ أو العظة هو كلام أو حال يحصل في الإنسان ينزجر من خلاله على أن يفعل الموبقة فيتركها، أما التذكر فهو الحال التي يذكر فيها الإنسان شيء قد فاته. ولهذا أحسن بعض المفسرين لما قال هنا في قوله تعالى لعلكم تذكرون أي لعلكم إن تذكرتم هذه الأحكام أن تتعظوا، أي أن تحصل لكم العظة والاعتبار، وهذا كلام حسن. لكن جل المفسرين يقولون في قوله تعالى لعلكم تذكرون أي لعلكم تستعظون. ولا شك أنه باتباع هذه الآيات وبفهمها والعمل بها يحصل الاتعاظ وتحصل العبرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية الثانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه آية أكثر فيها العلماء الكلام والبيان، ومنهم من خرج بحديثه إلى مسائل الفقه، لأن مثل هذا الموضوع الذي عن بهذه الآية هو من موضوعات ومسائل الفقه، لأن الله عز وجل هنا قال الزانية والزاني، والزنا معروف هو الفاحشة التي نهى الله عز وجل عنها، سمي زنا وسمي أيضا فاحشة، لأن الله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا شك كما يقول ابن القيم لا شيء يعمي القلب ويضل القلب ويفسد القلب من فاحشة الزنا. ولهذا ذكر بعض العلماء أن العذاب أو إقامة الحد التي تكون على الزاني ينبغي أن تكون أكثر من الحد الذي يقام على القاذف أو على شارب الخمر، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا؟ لأن شارب الخمر يضر نفسه وقد يضر غيره، لكن لا شك أن الزاني يضر نفسه ويضر غيره، بل لا يضر جهة معينة أو شخص معين، بل قد يضر ببيت بأسره بزوج بامرأة بأولادها بالنسب. ولهذا شدد الله سبحانه وتعالى فيه العقوبة، وبدأ هذه الصورة بتسليط العقوبة على كل من مارس هذه الفاحشة من رجل أو امرأة. وسيأتي الكلام على الرجل والمرأة اللذين يقام عليهما حد الجلد أو حد الرجم كما بينته بعض الآيات. الزنا قال العلماء هو وطء الرجل المرأة في فرجها بلا نكاح ولا شبهة نكاح، هكذا يعرف العلماء الزنا، يقولون هو وطء الرجل المرأة في فرجها من بلا نكاح، لأنه إذا كان زواج نكاح شرعي فهذا لا يسمى الزنا، أو شبهة نكاح. شبهة نكاح يعني ليست كالنكاح، يعني كأن يتزوج الرجل المرأة مثلا بعقد لكن لا يكون ذلك العقد كاملا، كأن لا يكون الولي حاضرا مثلا، أو لا يعطي الرجل المهر لامرأته الذي به يستحل فرجها، فهذا نكاح لكن فيه شبهة. لكن الزنا معروف أنه ليس به نكاح ولا شبهة نكاح. والإمام القرطبي رحمه الله عرف الزنا قال إدخال فرج في فرج مشتها طبعا محرما شرعا، إدخال فرج في فرج مشتها طبعا محرما شرعا، فهذا هو الزنا المقصود به الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والزانية والزاني، بدأ بالزانية قبل الزاني، وسنذكر سبب بدء الله عز وجل في هذه الآية بالمرأة قبل الرجل، وفي السارقة بدأ بالسارق قبل السارقة، فقال والسارق والسارقة، وهنا قال والزانية والزاني. والأمر معلوم، ذكر العلماء في ذلك وجوها من أحسنها ما ذكروه، قالوا أن السارقة لما كان الرجل بها أجرأ وأقوى وأشجع على السارقة بدأ الله عز وجل به ليردعه، ولما كان المرأة هي الأجرأ على الزنا والزنا يضر بها أكثر من الرجل لما فيه من المفاسد كالحمل مثلا، فلهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بها، ولأسباب سوف نذكرها إن شاء الله في حينها. المراد بالزانية هنا هي المرأة العاقلة المكلفة العالمة بتحريم هذه الفاحشة. وإنما قال العلماء المرأة العاقلة المكلفة لأنه لا والبالغة الحرة ذكروا هذه الأمور التي هي من شروط التكليف، لأن المرأة المكرهة على الفاحشة لا حد عليها، فلا يقال لها زانية وإن زنت. كذلك الرجل إن كان مكرها على فعل الفاحشة لا يقال له الزاني. فالمراد بالزانية هنا والزاني هي المرأة العاقلة الراشدة التي تمارس هذه الفعلة ولو مرة عن طواعية واختيار، يعني هي التي تطاوع الرجل في ذلك وتختار لنفسها الفاحشة أو الوقوع فيها، فهذه التي يجب فيها الحد أو يجب عليها الحد. أما إذا كانت مكرهة فلا حد عليها. كذلك المرأة المجنونة، لو علمنا بأن مرأة مجنونة مهبولة وزنت لا يقام عليها الحد لأنها لا تعقل، فيسقط عنها التكليف. ولهذا لو كانت عاقلة وكانت بالغة، بالغة معنى إذا زنت وهي صغيرة لم تبلغ بعد لا يقام عليها الحد، لأنها من شرط أن تكون بالغة. فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بتشريع وتشديد العقوبة على من مارس الفاحشة، فقال فاجلدوا. واجلدوا هنا الخطاب موجه لمن؟ لولي الأمر ومن ينوبه. وذهب مالك والشافعي أيضا أن الأمر موجه للسادة أيضا على عبيده، لأنه يجوز للسادة أو الأسياد الذين يملكون عبيدا ويملكون إماء إذا وقع واحد منهم أو أحد منهم في الفاحشة أن يقيم عليه الحد. لكن إقامة الحد على العبد أو على الأمة ليس كإقامته على الحر، لأن قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أي الزاني والزانية 100 جلدة أي للحر، أما العبد فهذا ليس عليه 100 جلدة، بل الذي يجب عليه في إقامة الحد 50 جلدة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا كما في الآية التي سوف نذكرها بعد قليل. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمقصود بالعذاب هنا الجلد. فقال تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كلمة أجلدوا مأخوذة من الجلد، ومعناها كما قال العلماء هو ضرب الجلد بصوت من الجلد، يقال جلده كقولهم بطنه أي إذا ضربه على البطن، يقال رأسه أي إذا ضربه على الرأس، جلده إذا ضربه على جلده. وهذا الصوت الذي يضرب به أو ما يسميه العلماء بآلة الجلد قالوا لا ينبغي أن يكون مضفورا أو فيه عقد، ولا ينبغي أن يكون شديدا، بل هو بين الرقة والشدة، ويكون أيضا بين الغلظة واللين، لا يكون صوتا رقيقا أو لينا بحيث إذا ضرب به المحدود لا يشعر بألم ولا يحس بوجع، ولا ينبغي أيضا أن يكون صوتا غليظا شديدا ربما إذا ضربه ضربة واحدة انقطعت أنفاسه، فيكون ضرب بين ضربين. فهذا الجلد كما قال العلماء، وانظروا الأحكام حتى العلماء يعني لما الإنسان يقرأ مثل هذه الآية قد يأخذ، يعني لو أراد أن يتتبع ما قاله العلماء في هذه الآية فكلمة فأجلد بحثت وأن أقرأ في كتب أهل العلم تقريب نص ساعة كاملة أو ساعة إلا ربع، وأنت تبحث في كلمة فأجلد ترى من الأحكام التي ذكروها في ذلك والتفصيلات، حتى كأنك لما تقرأ أول هذه السورة تشعر بصدق الله سبحانه وتعالى لما قال وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم تكلم العلماء عن كلمة فاجلدوا، قالوا ليس الجلد هذا أو جلد المحدود يكون دون قيد أو يكون بما يريد الجالد أو الضارب. قالوا لابد أن يكون الجلد مؤلما يعني حتى تحصل العبرة. إذا ضربت أنت ضربة هكذا من بعد تنزع شغلك الضغط في ظهره، هذا ما فعلت شيء، ما يتعد ولا ينزجر. إذن لابد أن يشعر وأن يحس. ولهذا ذكر ابن حزم كلام جميل في هذا، قال أن يضربه ضربا مؤلما، لكن بشرط أن لا يكسر عظما، لا يضربه ضربا يكسر عظما، ولا يشق جلدا، لا يشق جلدا، ولا يسيل دما، ولا يعفن لحما. وقالوا أيضا من شرط الضارب أن لا يضع يده من تحت إبطه، يعني كما يقولوا يأخذ يجبدها من تحت هكذا ويطلعها ويضرب، هذا لأنه لو استعمل هذه القوة لأهلكها، فيكون الضرب هكذا يعني ضرب بذلك الصوت ويكون على ظهره. واختلف العلماء، اتفقوا على أشياء واختلفوا في أشياء. قالوا هذا الجلد أين يكون؟ اتفقوا على أن يكون في الجلد، لكن هل يعم أجزاء الجسد؟ قالوا لا، اتفقوا على أن لا يضرب الوجه، لأن الوجه أشرف ما عند الإنسان وجهه، ولهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الوجه، حتى ضرب الأولاد لا يضربون على الوجوه، ليضرب بسقالي لازم يتعلم ما يضرب بسقالي. الصفع عن الوجوه هذا محرم منهى عنه، بل حتى الحيوان لا يضرب في وجهه، ولا يضرب في العورات أو في المقاتل، هذه لأن الضرب عليها موجع ومؤلم جدا، وربما قد يؤدي بالإنسان إلى حالة الغشيان فيمنع، فلا يضرب الإنسان إلى هذه الأمور. واختلفوا في ضرب الرأس، فمن العلماء من قال يضرب على رأسه، والجمهور على أنه حتى الرأس يتقى لا يضرب للرأس، وإنما اختلفوا في هذا، قالوا لأن عمر بن الخطاب لما ضرب رجل أقام على حد ضربه على رأسه، لئن وإن كان هذا الضرب على الرأس لا ينبغي أن يكون كالضرب على سائر الجسد، لأن ألم الرأس قد يكون أخطر من الألم على الأعضاء الأخرى. إذن اتفقوا على أن لا يضرب الوجه، وأن لا يضرب في القبل والدبر، وفي الأمور التي قد يكون فيها مقتل الإنسان كأن تضربه مثلا إلى قلبه مثلا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال يجلد على ظهره فقط، قال الجلد يكون في الظهر، لكن القول الصحيح أنه يضرب حتى على الرجلين ويضرب على اليدين ما لم يؤدي به إلى الهلاك أو إلى الموت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الجلد ولم يذكر الموت. قال تعالى فاجلدوا كل واحد منهما، هذا هو العدل، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأنهما مشتركان في الذنب والجريمة، فلماذا يضرب الرجل وتترك المرأة، أو تضرب المرأة ويترك الرجل؟ وهذا في حالة إذا كان هذا الزنا صادر عن طواعية من الاثنين، أما إذا أكره أحدهما الآخر فلا شك أن الحد يكون على الجاني ولا يكون على الآخر، يكون على الذي صدر منه الفعل طواعية واختيار، ولا يكون على الذي أجبر أو أكره، وهذا أمر معلوم. قال الله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، المقصود بمئة جلدة أن يستوفى العدد، وليس المراد به يعني ذكر عدد لا حقيقة له، فلا يؤول، بل لابد من إحصاء العدد كاملا، أي يجلد 100 جلدة، هذا في الزاد. لكن القاذف الذي يقذف يرمي غيره بالزنا، هذا يجلد 80 جلدة، فهذا فرق بين ماذا؟ بين حد الزنا وبين حد القذف. حد القذف 80 جلدة، وحد الزنا 100 جلدة. لكن 100 جلدة هذه كما قال العلماء وبينا آنفا أنه يكون على الحرائر، على الإنسان الحر، على الإنسان الحر وليس على العبد. أما العبد أو الأمة فكما قال الله سبحانه وتعالى فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي من النساء الحرائر من العذاب. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تأخذكم، أصل الأخذ هو الحفظ على الشيء وتحصيله، وأحيانا يكون بالتنازل وأحيانا يكون بالقهر، ولهذا يقال فلان أخذته الحمى، أخذته الحمى أي استولت عليه، وهذا يكون قهرا، وأحيانا يكون بالتنازل. لكن المقصود هنا ولا تأخذكم، المقصود بالأخذ هنا الاستيلاء، أي لا يستولي على قلوبكم الرأفة، والرأفة هي الشفقة والعطف، يقال رأفة ويقال رأفة ويقال رآفة، 3 لغات مشهورة، والأول هو المشهور لأن الذي بين نزل القرآن. قال تعالى ولا تأخذكم، أي أيها المؤمنون لا تأخذكم، أي لا يستولي على قلوبكم هذه الرأفة، الرأفة هذه التي هي معنى الشفقة والعطف، قد تكون جبلية طبيعية وقد تكون لأجل قرابة أو صداقة. فالله سبحانه وتعالى يوصي ويحذر، أي يا من تقيمون الحدود على هؤلاء العصاة الجناة، ويا من تشهدون هذه العقوبات، لا تأخذكم رأفة وشفقة على في دين الله، لا تأخذكم رأفة في دين الله. قال العلماء في دين الله أي في حكم الله وشرعه، وبعضهم قال في طاعة الله عز وجل وإقامة حدوده، هذه حدود الله عز وجل، لا ينبغي للإنسان أن تأخذه الرأفة بذلك، ولو كان الذي يقام عليه الحد من أقرب الناس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخزومية، المرأة التي سرقت وأراد بعض قرابتها أن يتوسطوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشفعوا لها، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحلف بالله عز وجل والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا معنى قوله تعالى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله وشرعه أو في طاعة الله وإقامة حدوده. قال العلماء لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يحتمل قولين، القول الأول أن تعطل الحدود فلا تقيموها عليه بسبب أو بآخر، لأن هذا نوع من الرأفة، وإما أن تخفف عليهم الحدود، يعني تقيم عليهم الحدود لكن تخفف عليهم الحدود، إما بتنقيص العدد الذي يوجد به الإنسان، أو أن يكون الضرب خفيفا بحيث لا يؤثر فيه ولا يوجعه ولا يؤلمه، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. قال لا تأخذكم أيها المؤمنون بهؤلاء بهما، يقصد الزاني والزانية، رأفة أي شفقة وعطف في شرع الله وحكمه، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم هنا كما قال العلماء هذا للتهييج، يعني كقولنا إن كنت فلانا فافعل، أو إن كنت رجلا فافعل، فكذلك يقول الله عز وجل إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر، أي كنتم مؤمنين بالله عز وجل، موحدين لله عز وجل، معترفين له بالألوهية وبالربوبية وبأنه الله الذي له كل شيء، الذي له ملك السماوات والأرض، بيده الأمر والخلق والتدبير، تؤمنون بالله عز وجل واليوم الآخر، أي تصدقون بيوم البعث، لأن يوم الآخر هو يوم البعث، يعني يوم البعث فيه جزاء الأعمال. ولهذا كثير ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان به واليوم الآخر، وكلاهما إيمان بالغيب، لأن نؤمن بالله ولا نراه، ونؤمن بالقيامة ولم نراها بعد، ولم نعين أهوالها إلا ما ذكر لنا من أوصافها وأهوالها وأحوالها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول إن كنتم تؤمنون، وإن كنتم هنا كان بمعنى صار، أي إذا صرتم مؤمنين بالله حقا وصدقا لا ادعاء، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى بعد ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد الشهادة هنا بمعنى الحضور، لأن الشهادة تأتي بمعنى المشاهدة وتأتي بمعنى الحضور، ولهذا قال تعالى فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم أي حضر الشهر وليس المقصود به من شهد منكم الشهر أي رأى منكم هلال الشهر، لأن ليس كل إنسان يجب عليه أن يرى هلال رمضان، فنحن نصوم لرؤية غيرنا. فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر أي فمن حضر منكم الشهر أي كان من أهله حين استهل، فكذلك قوله هنا تعالى قال وليشهد عذابهما أي يحضر هذا العذاب وإقامة الحد جماعة من المؤمنين، يعني لأن الحضور لأن المشاهدة بمعنى الحضور، والمشاهدة تكون بالعين وتكون يعني بالبصر وتكون بالبصيرة أيضا. فلو حضر مثلا الإنسان أعمى لإقامة الحد هل هذا معدود من الطائفة الذين حضروا وشهدوا هذا العذاب أم لا؟ أجيبه، هو لا يرى، ومع ذلك يعد من الناس الذين يعني يدخلون في هذه الآية، لأن الحضور هي المشاهدة، وإما أن تكون بالبصر وإما أن تكون بالبصيرة. فالأعمى إذا حضر هذا وإن لم يشاهد هذا العذاب لكن حضره يعد داخل في هذه الآية. قال تعالى وليشهد عذابهما أي عذاب الزاني والزاني طائفة من المؤمنين، الطائفة هي الجماعة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. الله أكبر. إذن قال الله عز وجل في آخر هذه الآية وليشهد عذابهما، العذاب سماه عذاب، إقامة الحد سماه عذاب، لأن العذاب هو الإيجاع الشديد، والعذاب غير التعذيب، لأن التعذيب هو إكثار الضرب، وهنا قال العذاب إقامة الحد، يعني حتى ينزجر وحتى يتعظ غيره. قال وليشهد عذابهما، وهذا الشهود لمن حضر من المؤمنين سواء كانوا رجال أو نساء، واختلف العلماء بالمراد بالطائفة هنا في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة هي الجماعة. وقد قال بعض المفسرين أن الجماعة تطلق أو الطائفة تطلق حتى على الواحد، ولهذا منهم من يقول أنه يكتفي بالحضور أن يكون واحدا، وبعضهم قال اثنان، وبعضهم قال ثلاث، لأن الثلاث هو أقل ما يطلق على الجمع. وبعض العلماء قال الذي يحضر ذلك العذاب أربعة قياسا على الشهود في الزنا، لأن الإنسان مثلا لو رأى امرأة أو رجلا حتى ولو كان مع نفرين كانوا ثلاثة وذهبوا إلى الحاكم ليبلغوه بما رأوا فإنه يقام عليهم الحد، يقام عليهم هم وليس على الجاني. لماذا؟ لأنهم لم يبلغوا أربعة، لأن شهادة الأربعة لازمة، وإلا كان قتل. وتكون شهادة الأربعة يعني ليست متفرقة، تكون في وقت واحد وفي مكان واحد. قد يقول الإنسان لماذا هذا التقييد بمثل هذا العدد وفيه نوع من الاحتياط في مثل هذا، حتى لا يتسرع الناس في اتهام بعضهم بعضا. لأنه لو كان واحد ولا اثنين يقدروا مثلا اثنين يتفهموا يريدون أن يدبروا مكيدة للإنسان، يذهبون إلى الحاكم ويقولون رأينا فلان يفعل كذا وكذا. لكن إذا كانوا أربعة فنادرا وربما قد لا يحصل على أن يتفقوا على قول، لكن إذا كان واحد أو اثنين أو ثلاث ربما اتفقوا على التهمة وإلصاقها بصاحبها وإن كان منها بريئا. ولكن بعض المفسرين، وهذا هو الصحيح، أنهم قال لا حد للقلة أو الكثرة في هذه الجماعة التي تحضر إقامة الحد، لا حد لقل ولا كثير، بل المقصود بهذا الجمع وبهذا الحضور أن يقع فيه التشهير والزجر، يعني يكون فيه تشهير بأن فلانا أقيم عليه الحد، ويقع الزجر لهذا الإنسان إذا لم يكن محصنا وجلد يقع منه، يقول هذا المرة حصل لكذا إذن فأحتاط أن لا أقع مرة في مثل هذه الفعلة حتى لا يعاد علي إقامة هذا الحد، ويحصل الزجر لغيره أيضا حتى ممن يشهد من الناس. فهذا العدد ليس محدد بعدد معين، وإنما يختلف من حسب الأماكن وحسب الأشخاص، وقد يكون أكثر من أربعة، وقد يكون عشرة، وقد يكون مئة، وقد يكون أقل من ذلك. لكن الأصل فيه أن لا يكون يعني سرا أو مخفيا على أعين الناس، بل هذا حدود، والله سبحانه وتعالى ندب بل أوجب على المؤمنين حضور وشهود هذا التنكيل وهذا العذاب الذي هو عبارة عن إقامة حد لفعلة نهى الله سبحانه وتعالى عنها عباده المؤمنين. قال وليشهد عذابهما طائفة، جماعة جمع يحصل بهم التشهير والزجر من المؤمنين، الشرط أن يكونوا من المؤمنين أي من المسلمين، لأن المسلمين مؤتمنون على تنفيذ شرع الله تبارك وتعالى، وهم الذين يستفيدون في الأول وفي الأخير من إقامة هذا الحد. ذكر العلماء العلة في حضور المؤمنين وشهود المؤمنين. بعضهم قال لماذا لا يكون هذا سرا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الحضور حتى يحصل فيه ردع المحدود، هذا المحدود لو كان بينه وبين الجالد ما يهتم، لكن إذا وجد الناس قد حضروا هذا العذاب وشهد على ذلك الصديق والجار والأب أو الأخ والأقارب، هذا يزيد في حسرته وربما يكون سبب لندامته وعدم رجوعه إلى ذلك الفعل، فيحصل فيه ردع المحدود وأيضا يعتبر به غيره. وبعض العلماء قال سرا آخر بذلك أو علة أخرى، فقال يحضر ويشهد هذا العدد طائفة من المؤمنين لأنهم إذا تواجدوا في هذا المكان لعلهم يدعون له بالخير والرحمة والغفران فلا يعود إلى ذنبه، وهذا أيضا قد يسلم لهم، لأنه قد يكون مثل هذا إذا حضر الناس وتألموا لما حل بهذا الذي يعرفونه، فربما دعوا له بأن يجعلها الله سبحانه وتعالى هذا الذنب الذي وقع فيه آخر ذنوبه، وربما تصلح توبته بعد ذلك، كما حدث لبعض الصحابة الذين ارتكبوا مثل هذه الفاحشة، وكيف أن بعضهم جاد بنفسه لله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الغامدية المعروفة لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسب، يعني الذي يأكل أموال الناس بالباطل لتاب الله عليه. وفي بعض الروايات قال لقد تابت توبة لوزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديثه إن شاء الله في شرح هذه الآية. وبعضهم قال أيضا من الحكمة في ذلك شهود المؤمنين هذا العذاب، لأن شهودهم يعينهم على معرفة هذه الأحكام وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى وإصابة الحكم كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يتعلمون أحكام الله سبحانه وتعالى بالفعل كما يتعلمونها بالممارسة ويتعلمونها بالقول. فإذا لم يحضر الناس هذا العذاب وإقامة الحد، فمن أين أن يتعلموا هذه الأحكام وهذه الحدود كيف تقام؟ وهناك بعض اللطائف والأحكام التي تتعلق بهذه الآية سوف نرجئها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا الحكم الذي جاء في هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إنما هو خاص بالذكر والأنثى أو بالمرأة والرجل إذا لم يكونا محصنين، يعني إذا لم يسبق لهما زواج. هذا الذي يجب الحد أو إقامة الحد عليه. أما إذا كان محصنا أي متزوجا فهذا قال العلماء هو بين حدين: إما حد الرجم، لأن هناك آية في كتاب الله عز وجل وفي هذه الصورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال عمر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأناها ووعيناها، ورد عمر على من ظن أنه قال سوف يأتي زمان يقول الناس إن الرجم ليس في كتاب الله عز وجل، فأثبت عمر وهو على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجم ثابت في كتاب الله عز وجل، وإنما نسخ تلاوته وبقي حكمه. ومن العلماء من قال أن هذه الآية وهي قوله تعالى والزانية والزاني هي باقية سواء للمحصن وغير المحصن، لكن يزاد للمحصن أي للمتزوج بأن يجلد ثم يرجم كما ثبت ذلك عن بعض العلماء، وهو قول علي رضي الله عنه وهو الذي ذهب إليه الظاهرية في أنهم قالوا بأنه يجمع بين الجلد والرجم، لكن جمهور أهل العلم قالوا بأنه إذا رجم فلا معنى لجلده، لكن هذه المسألة سوف نبينها إن شاء الله في وقتها. كما أيضا نبين أيضا وهذا قد نسيناه في بداية الحديث، على أن هذا الحكم وهو إقامة الحد على الزاني والزانية لا يكون هكذا بدعوة، وإنما له قرائن لابد للإنسان أن يعتمدها وأن يتبعها حتى يقيم الحد على هذا، ويكون بثلاث أمور: إما أن يكون بالبينة، أن يأتي أربعة رجال وليس بهم امرأة، أربعة رجال، لأن الله عز وجل قال منكم يشهدون على أن هذا الرجل أو هذه المرأة وقعت في فاحشة الزنا. الأمر الثاني هو الحبل، والحبل هو الحمل، لأن المرأة إذا لم تكن متزوجة وحملت دليل على أنها زنت فيقام عليها الحد. وقد وقع لبعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم واعترفنا بالزنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أقام عليهن الحد. ويكون الأمر الثالث وهو الاعتراف، الاعتراف هو الإقرار، أن يأتي الإنسان يقر بنفسه للحاكم، ولكن الأفضل أن يصر على نفسه، لكن إذا أراد أن لا يؤاخذه الله عز وجل على هذا الذنب وأراد أن يطهر نفسه فلا حرج عليه أن يأتي إلى الحاكم ويقول له إني زنيت أي اعترفت وأقررت بذلك. والاعتراف كما يقول هو سيد الإقرار، فإذا اعترف هذه هي القرائن الثلاث فقط التي بها يحد الزاني، وإذا لم تكن هذه الأمور أو واحدا منها فلا يمكن أن يقام الحد على الزاني. وهذه العقوبة إنما شرعها الإسلام ليس في بداية الأمر، لأن في بداية الأمر كان عقوبة الزاني والزانية أن تحبس في البيت الزانية، وأما الزاني فإنه يوبخ ويؤنب ويعذر، ولهذا قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت بداية العقوبة في أول الإسلام أن المرأة إذا زنت تحبس في البيت بدليل أن هذا الحكم كان مؤقت، قال حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله تعالى السبيل لهن، أن البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب عام، وإذا كان محصنا فالجلد والرجم كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، فنسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما نسمع ونقرأ من هذه الآيات البينات الواضحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.